بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. دروني ما تركوني ما تركتكم خلنا هذا ولا لا؟ تركوني ما تركتكم الحديث خلنا ولا لا؟
خلنا
ما شاء الله. مقال المؤلف الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في عالم المدينة. حدثنا حسن الصباح بزار وإسحاق ابن موسى الأنصاري قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي صالح. أبو الزبير مدلس مشهور بالتدليس، فإذا عن لم يقبل حديثه. وابن جريج أيضا يدلس أحيانا، فالسند فيه ضعف. عن أبي هريرة رضي الله عنه يوشك رواية، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة. المؤلف قال حديث حسن صحيح، ولكن في صحة نظر كما تقدم. واختلفوا من هو هذا العالم على قولين ذكر المؤلف، يعني منهم ذكر أنه العمري، قال سمعت ابن عيينة قال هو العمري الزاهد واسمه عبد العزيز ابن عبد الله. وذكر قول ثاني وسمعته يحيى بن موسى يقول قال عبد الرزاق هو مالك ابن أنس. لماذا ذكر الاثنين؟ لأنه في المدينة لأنه في المدينة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو الحديث ضعيف على فرض صحته. لم يعين النبي عليه الصلاة والسلام هذا العالم بالاسم، إنما قال عالم المدينة، فنظروا في المدينة فوجدوا هذين. العمري هذا لم يشتهر بنشر العلم، عالم لكنه اشتهر بالزهد والانقطاع العبادة والإنكار على الخلفاء، كان يحتملون منه فلم يشتهر بنشر العلم. أما مالك رحمه الله فقد تصدى لنشر العلم، اشتهر وصار له مذهب معروف إلى اليوم. لكن على العموم الحديث فيه ضعف، ومالك رحمه الله إمام أئمة المسلمين ولكن ليس معصوما، وكغيره من الأئمة يؤخذ من قوله ويترك. والحق لا ليس في مذهب معين دائما، قد يكون الحق عند أحمد، قد يكون عند مالك، قد يكون الشافعي، قد يكون مذهب حنيفة في بعض المسائل. فالذي عنده قدرة على الاجتهاد حتى لو صح الحديث، وقلنا إن مالك هو أعلم أهل زمانه، لا لازم يكون الحق معه دائما. كل عالم له عليه، كل يخطئ يصيب، وكما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا أما منا لراد المردود إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة يا أخوان ما بين إفراد وتفريد، هذه مسألة شائكة ما بين الناس فيها، بين إفراط وتفريط. بعض الناس يتعصب لمذهب معين، خلاص أنا حنفي، وغالب الأحناف تعصبون، أو مالكي تعصب ما يخالف المذهب، أو حنبلي أو أي مذهب شافعي يتمسك المذهب دائما في كل مسائل. هذا غير صحيح، لأن نفس الأئمة أوصوا أتباعهم بمخالفتهم إذا تبين لهم الحق. قل الشافعي إذا خالف قولي الدليل فضربوا به عرض الحائط. بعضهم يقول الدليل مذهبي أو كذا، يعني يوصون أتباعهم باتباع الدليل وعدم تعصب لأقوالهم. لكن الطرف الثاني، هذا الطرف الأول تعصب وهذا خطأ، الطرف الثاني المبالغة في ترك أقوال الأئمة. يأتي طلبة علم متحمسون ويقولون نحن نأخذ بالدليل، وربما أنهم يقرؤون في كتب الحديث وكذا، ويمكن يعرفون بعض الشيء بالعلل والرجال وكذا، يصحون ضعيفون فيتركون أقوال الأئمة ويجتهدون، وهم ليسوا أهلا للاجتهاد، ولا سيما في الطلب في بداية طلب العلم يكون عندهم هذه النزعة، هم رجال ونحن رجال، والحق بالكتاب والسنة يؤخذ من الدليل وأضربوا إذا صح الحديث وأضربوا بقول بقوي عرض الحديث، يأخذون بهذه التوصيات لكن عندهم مبالغة في هذا وترك أقوال الأئمة. نحن لا ندعو التعصب لكن أيضا لا بد أن تستفيد من أقوال من سبقك لأنهم أقرب إلى عهد النبوة وأعلم صحة الحديث، عاصر الرواة وعرف الضعيف من الثقة والانقطاع والعلل، فهم أقرب إلى الصواب، ولا سيما إذا اجتمع الجمهور جمهور العلم على مسألة. فلا ينبغي المخالفة إلا إذا اتضح الحق تماما، الدليل واضح لا شبهة فيه، لكن العجلة في مخالفة قول الأئمة الكبار وجمهور العلم هذا ليس من هدي السلف، إنما يحترمون أقوال الصحابة أقوال الأئمة وأيضا يعضدونها بالدليل، وإذا اختلفوا فهناك سبب الاختلاف بل أسباب، قد يكون الدليل صحيحا ونصا لكن يختلفون في فهم الدليل في المأخذ من الدليل، حين يكون الدليل قياس يستنبط من النص، فيجيك واحد مبتدئ في طلب العلم يقول هذه مسألة ما عليها دليل فينسفها، لكن لا لها دليل لكنه بالمفهوم يعني بالاستنباط، يستنبط من نصوص من الكتاب أو السنة الصحيحة وهو لا يدرك هذا الفهم الدقيق فيخالف هذا القول ويزعم أنه ليس عليه دليل، فإذا لا إفراط ولا تفريط. في بداية الطلب طالب العلم يتتلمذ على شيخ يثق بعلمه ودينه أو على مذهب ويستمر عليه، ثم بعد ذلك إذا وصل إلى تقدم في العلم ليعرف النصوص والصحيح من الضعيف وعنده معرفة أصول في القواعد الفقهية وما شابه ذلك، يبدأ يرجح ما يراه الصواب حتى لو خالف من خالف من الأئمة، لكنه يجتنب الشذوذ من الأقوال، هذه غالبا تجانب الصواب، تجد الجمهور أهل العلم على مسألة فيخالف، مثل زكاة العروض، الجمهور على وجوب الزكاة في عروض التجارة، يأتي عالم اثنان يقولون ليس فيها زكاة لأنه ما في دليل واضح على هذه المسألة، في حديث لكنه ضعيف، وفي البز صدقته، روية البر روية البز حديث فيه ضعف. طيب ما الدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة؟ استدلون بالآية أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن طيبات ما كسبتم، ما طيبات الكسب هي عروض التجارة ما كسبتم عروض التجارة، بعضهم يقول ما كسبتم هذا ليس نصا في عروض التجارة، يدخل فيه ما كسب من طرق ثانية من بهيمة الأنعام أو خارج من الأرض أو نحو ذلك، يعني الآية ليس فيها ذكر عروض التجارة بهذا النص، ويستدلون بالعمومات وفي أموالهم حق للسائل المحروم، وأعلمهم أن الله أوجب عليهم صدقة في أموالهم، الأموال ما هي؟ قد تكون عروض تجارة، إنسان عنده مليون عشرة ملايين لكنه في الأراضي تاجر عقار، هذا غني ولا فقير؟ غني، ما في أحد يقول أنه فقير، والنبي عليه الصلاة والسلام إيش يقول؟ يقول لهم أن الله افترض أن صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يجي واحد يقول ما في نص صريح على زكاة العروض وما في دليل لا من القرآن صريح ولا من صحيح السنة، إذن ما في زكاة، فيسقط الزكاة عن أصحاب التجارة، وغالب أموال الناس أكثرها إيش؟ التجارة، كبار التجار هذا لا هم يكون ملايين، يمكن يصل لمليار وأكثر في تجارة العقار وتجارة المواد البناء والأطعمة وغيرها من عروض التجارة. أنا أتيت بهذا كمثال فقط، الشوكاني في السيد الجرار يقول أو في نيل أوطار يقول والصحيح أنه لا زكاة في العروض، الشوكاني معروف تعرفون ولا صاحب نيل أوطار سيل الجرار فتح القدير عالم كبير مجتهد ويرى هذا الرأي ويقول ولو قال به الجمهور. وهذا قول أنا أذكر كانت في الحرب يقول هذا قول من لم يضرب بصوت الجمهور. يعني كلمة قوية. يعني يقول يعني كان يقول أنا ما يخيفني قول الجمهور أهم شيء الدليل. لكن بعض الناس يخاف من صوت الجمهور. إذا رجع قيل خلفت الجمهور فيخاف من الصوت يرجع. لا القضية مو تعصب من الجمهور أو تقليد محض للجمهور. لا إذا قيل جمهور أهل العلم من الصحابة من التابعين واتباع التابعين أئمة كبار على هذا الرأي إيش تفهم منه؟ أن هؤلاء أصحاب عقول أصحاب فهم أصحاب علم أصحاب دين أصحاب وراء. يعني يندر أنهم يجتمعون على خطأ. عشرات الأئمة يجتمعون على خطأ ويأتي واحد واثنين ويقولون هذا هو الصواب. بعيد جدا. فالغالب أن الصواب مع الكثرة. لكن كما قال بعض العلماء المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إذا جاءك القول عن الجمهور فلا تعجل في مخالفته. مع أنه هو نفسه حين يخالف الجمهور في بعض المسائل لكنها قليلة. وإذا جاءك قول الجمهور فلا تعجل في مخالفته حتى يتبين لك الدليل يعني بوضوح تام. لأنه قد ترى أنه ما في دليل لكن في دليل لكنه بالمفهوم والاستنباط لا يصل إليه إلا الفقهاء من رسخت قدمه في العلم والفقه. هذا شباب واسع وكلام فيه طول معروف. هذه يعني نبذة سريعة عن هذه المسألة أنه لا إفراط ولا تفريط في هذا الأمر. إذن الصحيح أنه لا الحديث ليس نصا يعني لم يثبت في فضل مالك شيء. لو قيل لك هل ثبت في فضل مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مش تقول لم يثبت لأن الحديث أولا ضعيف وثانيا أنه على فرض صحته لم ينص النبي عليه الصلاة والسلام على اسمه إنما ذكر وصفا واختلف العلماء في تعيينه. باب في فضل الفقه على العبادة. حدثنا محمد إسماعيل أخبر إبراهيم بن موسى أخبر الوليد هو ابن مسلم. لماذا يقول الوليد هو ابن مسلم؟ هذه يعني نكتة دقيقة تدل على ورع الأئمة المحدثين. لاحظ أن يقول حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم ابن موسى. لما وصل الوليد قال أخبرنا الوليد هو ابن مسلم. لماذا اختلفت العبارة؟ ما قال الوليد ابن مسلم؟ واضح السؤال؟ فلماذا؟
لأن شيخه لم يقل
هذا. أحسن سعد. لأن شيخه لم يقل الوليد حدثني وليد ابن مسلم. فهذا الراوي عن شيخه يعني هو اللي زاد نسبة الوليد ولذكر اسم أبي الوليد فهو يبين أن هذه من عندي لأن الرواية أمانة يروي كما سمع خصوصا في الأسانيد. أما المتن تعرفون يجوز رواية تحديد المعنى بالشروط المعروفة لكن في الأسانيد الأمر في دقة لأن أسماء رجال فهو يشعر السامع أنه أنا اللي نسبته. هو الشيخ قال الوليد ولكن الراوي خشيا يلتبس فقال هو ابن مسلم. يفعلون هذه كنا قليل غالب أنه الشيخ ينسب والطالب يروي كما سمع. أخبرنا روح ابن جناح هذا ضعيف كما ذكر الشارح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. والمؤلف رحمه الله شاغل إلى ضعف هذا حديث غريب يعني ما حسنه ولا صححه وغريب غالبا يشير إلى ضعفه. إذن الحديث ضعيف من جهة السند. بعضهم يحسن بالشواهد مثل الشوكاني لكن الأقرب أنه ضعيف لكن معناه واضح ما في إشكال. لا شك أن الشيطان يضل العابد بسهولة إذا ابتعد عن العلم، أنه ما يميز بين الحق والباطل ويأتيه من باب الحرص من باب الورع، فيوقعه في الوساوس ويوقعه في البدع وكذا من باب الحرص. فالشيطان يأتي العابد من باب الحرص، لأن العابد حريص على الاحتياط للدين، فيقول له ترى ما غسلت رجلك اليسار باقي فيها بقعة، انتبه صلاتك تصير باطلة. سهل على العابد أن يسوي يغسلها ثانية، هذه بعد الثالثة، وغسلت ثلاث سنة، جاء بعد الثالثة شككه يغسل الرابعة، وهكذا في الصلاة يبدأ يزيد ركعة احتياط، وهكذا حتى يقع في البدع والوسوسة، وربما يصل معه إلى الوسوسة في التوحيد والعقيدة كما هو معروف. لكن العالم لا يعرف الحدود، أن الوساوس تطرح ولا يلتفت إليها، الشكوك متى يلتفت إليها ومتى ما يلتفت إليها يعرف العالم. فإذا جاء الشك المطرح يطرحه ولا يتبعه، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. العالم حافظ القاعدة هذه، والشك بعد الفعل لا يؤثر، طاف وخرج صلى ركعتين أو ما صلى ركعتين انت خرج، بعد ما خرج جاء الشك ترك يمكن طفت ستة. العابد يمكن يرجع يجيب واحد شيقول، يقول احتاط أنا احتاط ديني، فيرجع يطوف. لكن العالم يقول لا خلاص، الشك بعد الفعل، تم الطواف خرج، جاء الشك بعد ما تم الفعل ما التفت إليه، خلاص ما لم يصل حد اليقين. وإذا كثر الشكوك أيضا لا يلتفت إليه، لأن دليل على أنها من الشيطان، لأن الإنسان السوي ما تكثر الشكوك، يشك يمكن في الشهر ولا في الأشهر مرة، أما اللي يشك كل يوم ولا في كل صلاة هذا واضح أنه ليس أمرا طبيعيا إنما هو من الشيطان. هذا في فضل الفقه في دين الله عز وجل، والإنسان يحرص على طلب العلم والتفقه ولو كان على حساب العبادة، لأن العبادة أحيانا تكون حلوة، الإنسان يحس براحة، يحس بالقرب من الله عز وجل والأنس، ولها لذة عظيمة إذا فتح للعبد. والعلم أحيانا يكون في صعوبة في البداية، يحفظ وينسى وتفلت وكذا، بعض العلوم تستصعب وحضور الدروس والذهاب والإياب والمراجع وكذا، ففي شيء من الصعوبة. وكذلك العلم فيه حلاوة إذا فتح للعبد وثبت واستمر. فأحيانا الشخص يجد لذة في العبادة فيهمل العلم، وأحيانا يجد لذة في العلم فيهمل العبادة، ولا شك أن السنة هي الجمع بين الأمرين، يطلب العلم ويتعبد ويجمع بينهما قدر المستطاع. ثم ذكر حديث بعده قال حدثنا محمد بن خداش البغدادي أخبر محمد بن يزيد الواسطي أخبرنا عاصم رجاء بن حيوة عن قيس بن كثير، هذا فيه ضعف. قدم رجل المدينة على أبي الدرداء رضي الله عنه بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي. طيب سؤال، لماذا أبو الدرداء هو من العباد الزهاد، من عباد الصحابة ويرام خرج إلى الشام؟ طيب لماذا يخرج الشام والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، صلاة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من ألف صلاة فيما سئون من سعد الله مسجد الكعبة. طيب الدرداء زاهد عابد كيف خرج إلى الشام وترك المدينة مع أنه حريص على الفضل؟ الجواب واضح، وش سعد لماذا خرج الشام؟
كانت فتنة
حصلت في تنمية في الشام
المدينة.
لا لا ما حصل، نشر العلم لأنه فتح الشام ودخل الناس في الدين أفواجا، يعني أعداد هائلة دخل في الإسلام. من يعلم هؤلاء؟ تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام هم العلماء ومعلمون، إذا خل الشام من الصحابة من يعلم؟ والعراق يحتاج إلى علماء، فانتشر الصحابة رضي الله عنهم في البلاد يدعون الله ويعلمون العلم، بعضهم صار أمراء ك كأبي موسى والنعمان بشير وأمثال هؤلاء، المغيرة بن شعبة، اللي يصلح الإمارة صار أميرا، الذي يصلح للتعليم صار معلما مثل معاذ بن الدرداء رضي الله عنه، واللي يصلح للإقراء صار مقرئا محفظا مثل أبي موسى رضي الله عنه الذي أوتي المزمار مزامير لداود، فانتشر الصحابة. إذن الخلاصة يعني يفهم من فعل الصحابة أن المفضول وهو البلاد المفضولة قد تكون أفضل للشخص على حسب حاله. الشام في ذلك الوقت أفضل من المدينة ومن مكة لعلماء الصحابة رضي الله عنهم أو للمجاهدين، كون يخرج الشام يجاهد أفضل بقاء في المدينة أو في مكة يتعبد، خروج إلى الشام للتعليم أفضل بقائه في مدينة أو في مكة للعبادة. فالعلم نشر العلم لا يعدل شيء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء كما سيأتي. فإذا لم يوجد العالم الناس اتخذوا رؤوسا جهالا فأفسوا بغيرهم فظلوا أضلوا. فقال ما أقدمك يا أخي؟ قدم رجل المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال ما أقدمك يا أخي؟ من اللي قال؟ أبو الدرداء يسأل القاضي. قال حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما جئت لحاجة يعني بيتأكد؟ قال لا. قال أما قدمت للتجارة؟ قال لا، لأن الشام أيضا فيه تجارة. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. سبحان الله، كم من المدينة إلى الشام؟ مسيرة كم؟ قرابة شهر خارج البعير، شهر كامل ذهاب وشهر إياب، علشان كم حديث واحد. والواحد منا الآن عنده الدروس في مخباته، يطلع الجوال يسمع أي درس يبغى، سواء في الحال أو دروس قديمة لعلماء أحياء وعلماء أموات، العلم كله في جيب، ومع ذلك تضعف الإيمان. ابتلاء وامتحان. يعني لو قال المفروض اليوم ينتشر العلم ويصير أكثر الناس علماء، لأنه كانوا في السابق حتى الدفاتر الأوراق مين متوفرة الآن؟ دفاتر وأوراق وأجهزة وكمبيوتر وأشياء وكل شيء بين يديك، لكن في نفس الوقت أكثر إيش؟ الفتن. حكمة لله، ولا كان الخير يكثر ويصير الناس كلهم علماء وصالحون، لكن حكمة لله توازن الصراع، يكثر العلم ينتشر وتكثر أيضا الفتن والمشكلات والملهيات. فسبحان الله، يعني هذا مع هذا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث. قال فإني على أبو الدرداء يحدثه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا أعظم حديث في فضل العلم والعلماء، لكنه في ضعف، بعضهم يحسنه بالشواهد. الألباني رحمه الله يحسنه بالشواهد، وليتك سعد تشوفنا الحديث هذا. هذا يعني أجمع حديث في فضل العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علمنا. هذا سبب أنه في صحيح مسلم، الجملة الأولى هذه ما فيها خلاف في صحتها، رواها مسلم سبق أخذناه، وأن الطريق يشمل الحسي والمعنوي معا. من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. ماذا يفهم يعني من وضع الأجنحة؟ تضع أجنحتها يعني على الأرض رضا لطالب العلم، في رواية رضا بما يصنع. هذا وضع الأجنحة يشعر بإيش؟ بالتواضع، تواضع لطالب العلم. يعني شوف الملائكة الكرام عباد مكرمون، فهم لهم فضل ومكانة عالية عند الله عز وجل، ومع ذلك يؤمرون أنهم لا يفعلون إلا بأمر الله عز وجل. فلكرامة هذا العالم أو طالب العلم عند الله يأمر ملائكته الكرام أن يضعوا أجنحتهم تواضعا وتعظيما وتقديرا لطالب العلم. وذكرنا القاعدة أنه كلما جاء فضل للعلم فهو مراد بالعلم الشرعي، هذا ما أعلم في خلافه، ما يدخل في علم الطب وعلم الهندسة وعلوم الدنيا، هذه ما تدخل، وإن كانت تسمى علوما لكنها لا تدخل إذا أطلق العلم، إذا أطلق مراد بالعلم الشرعي علم الكتاب والسنة. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، هذه الجملة ثابتة، هذه الجملة الثالثة ثابتة في الحديث الذي بعده، سيأتي حديث آخر في هذه الجملة، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليصلون على معلم الناس الخير، لكن في اختلاف يسير، هذه يستغفرون لطالب العلم، والحديث الثاني لمعلم الناس الخير. فطالب العلم إذا كان من نيته أن يعلم الناس فهو يشمله هذا الفضل، ليس كل طالب علم يكون معلما، فالذي يصل للتعليم أفضل من الذي ينقطع في أثناء الطلب أو يكون طالبا له لأمر دنيوي ولأغراض من أغراض الدنيا. الذي طلبه للتعليم هذا هو الذي يصل يطلب العلم ويعمل ويعلم، وهذا يكون خير الناس.
نص العالم شيخ.
نعم.
الحديث
العالم. إيه أجل قصة طالب العلم وأن العالم، لكن العالم قد يكون معلما وقد لا يكون، صح ولا لا؟ يعني بعض العلماء يقتصر على نفسه، يمكن واحد بيته وكذا ما يكون له نشر وإفتاء وكذا، يختلف. بعض العلماء لا، يبذل نفسه ويبذل العلم والتعليم، لأن نشاط العالم يختلف من شخص إلى آخر. ثم قال وفضل العالم على العابد، ما قال على المسلم مثلا، لا اختار العابد، فضل العالم على العابد كفضل القمر في رواية على ليلة البدر على سائر الكواكب، فضل عظيم. كل يعرف الفرق بين القمر إذا استدار وبين النجوم الصغيرة التي لا تكاد ترى، والقمر باستدارته وجماله ونوره فرق كبير بين هذا وذاك.
شيخ متى نقول أنه صار عالم؟
هذا يعني ما له ضابط معين، لكن يعني في الواقع، في الواقع الآن من مر على الفقه، هذا اللي كان يدرس في نجد يركزون عليه، زاد المستقنع وكتاب التوحيد والعقيدة الوسطية، اللي يتقن هذه الثلاث كتب هذا يفتي في نجد لأنه ما المذهب الحنبلي. لكن نقول أنه يمر على أقل شيء الأحكام من القرآن، يعني أي حكم يعرف دليل من القرآن، أحاديث الأحكام، واعتنى بها العلماء في عمدة الأحكام في بلوغ المرام وما شابه ذلك من كتب الأحكام، أكبرها المنتقى للمجد. وأيضا يمر على يعني الفقه، على الحديث، على الأقل أحد الأحكام، آيات الأحكام مع شرح الأحاديث وفقه الآيات، تفسير الآيات مع معرفة الصحيح الضعيف، ولو بتصحيح العلماء ما يلزم أن يكون هو اللي يجتهد ويحقق. فإذا مر على تفسير، على الحديث وشروحه، على الفقه، على التوحيد، على العقيدة، يعتبر عالما. ثم عن يبدأ الفرق بين العلماء، يتفاوتون على حسب ما تام الله عز وجل من الفهوم ومن الجد والاجتهاد والإخلاص، أسباب كثيرة للرسوخ في العلم، ومن أعظم الأسباب بعد الإخلاص التي تعين على ضبط العلم ما هو سهد التعليم. يقول بعض العلماء المعاصرين، عاد الآن ما دخل المعاصرين تجوز مثل باز والعثيمين، نقول معاصرين ولا يعتبرون كمعاصرين، ماتوا قريب رحمه الله، يقولون أدركنا ربع العلم بالطلب وثلاثة أرباع العلم بإيش؟ بالتعليم، لأنه انتصب للتعليم أعمارهم، أفنوا أعمارهم في التعليم. فقد أدركنا ربع العلم يعني مقارنة في الطلب مع التعليم، لأن الطلب يكون يعني ضعيفا، إنسان يقرأ وينسى ويحفظ ويراجع وينسى يتفلت، لكن إذا انتصب للتعليم صار عليه مسؤولية، لابد يتقن يراجع ويضبط، ما يستطيع أن يتكلم إلا بتحقيق وضبط. فبدل ما يقرأ المسألة وعجل في طلب العلم، يعني مو مشكلة ضبطها 100%، 50%، 40% تمشي الأمور، لكن لا جاي يعلم وضابطها 50% وبدأ يتكلم، وش يصير؟ ينكشف، فهو ما يقدم. إذاك بعضنا تجد عنده علم لا بأس به، لكن يهاب التدريس. لماذا ما تدرس فلان؟ قال والله ما أنا بأهل التدريس، يعني ما أنا متمكن، صح عندي معلومات لكن ما أستطيع أني أنتصب للناس، خصوصا المجالس العامة. يعني ممكن يدرس واحد في مرحلة متوسطة تربية إسلامية، طلاب صغار تمشي لهم، يدرس في الثانوي يمكن، في الجامعة أحيانا يمشي، خصوصا أول جامعة ثاني جامعة، يعني ماشي الأمور، تدريس محدود. لكن المفتوح هذا مسؤولية كبيرة، لأن الإنسان يتكلم بكلام يسجل، كلام يشرق ويغرب، فإذا صار عليها فوات وزلات لسنة الناس لا ترحم، فيمكن ينبري له الشامتون أكثر من الناصحين، فلان أخطأ في كذا وفلان كذا وفلان قال كذا، تعرفون الكلام والتشويه للسمعة وكذا. فالإخلاص لا شك هو أهم سبب وأعظم سبب، تقوى الله والإخلاص، ثم الجد والاجتهاد وكثرة المراجعة، ثم التعليم والإفتاء، حياة العلم وذاكرته. أذكر شيخ ابن باز رحمه الله يقول قرأت شرح مسلم، أظن شرح مسلم، يقول شرح قرأته أكثر من 50 مرة، تخيل، مو بعشرين، 30، 50 مرة مر على شرح صحيح مسلم النووي، وبلغ المرام حفظوك، وكثرة مراجعة، هذه معروف، لابد الإنسان يراجع. هذه مشكلة طالب العلم في الغالب، يحفظ القرآن ينسى، يحفظ السنة ينسى، يقرأ كتب أو يحفظ دروس يسجل فوائد وينسى، وهذه سنين، يعني كتاب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة العبادات أخذها في 2-3 سنين، لكن تعال يسأل بالطهارة ما يأتي بشيء، لأنه ما يراجع، نسي، راح. لابد من طلب مع المراجعة، يعني كقدمين للسائر، ما يمكن طالب علم يمشي على قدم واحدة اللي هو القراءة والحفظ وكذا بدون مراجعة، هذا كالذي يمشي على قدم واحدة، لا يمكن أن يستمر في السير، ينسى ما ذهب، نسي ثم يتحطم، يقول والله أنا ما أصلح للعلم، أنا أحب طلب العلم لكني ما أمسك شيء، والله اللي أقرأه يروح، كل ما رجعت ولي ناسي، إذا شو أضيع وقتي؟ طبيعي تنسى لأنك ما تراجع. المفروض أنك إذا خلصت الطهارة تسجل الفوائد، تراجع، تختصرها في دفتر خاص، تراجعها كل أسبوع مرة، كل أسبوع مرة، كل أسبوع مرة، تختمها 20-30-40-50 مرة حتى ترسخ. وإذا جيت المرة 30 وهي 100 مسألة، يمكن اللي ترسخ 80، باقي 10 أو 20 ما زالت تتفلت، طلعها الحالة، حط الحالة والأشر عليها، بحيث أنك المراجعات الجديدة تركز على كم؟ على 10 و20 هذه، مع كثرة المراجعة تصير كأنك تقرأها من الدفتر أو من الكتاب، واضحة كالشمس. لكن اللي ما يراجع له من أذكياء العالم، ما يراجع يروح، ما في شيء يبقى إلا بالمراجعة. القراءة صيد والكتابة قيد، قيد صيودك بالقيود الواثقة، صيد غزالة وكذا تتركها تروح، يعني الحريص يعرف كيف يتصرف. ثم قال جملة أخيرة، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. يعني المؤلف ضعف الحديث، قال ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم الرجاء بن حيوة، وليس إسناده عندي بمتصل، يعني يشير إلى ضعف هذا الحديث. المقصود أن العلماء يعني فالحديث والألفاظ العلم، الجملة الأخيرة إن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا حقيقة يعني واضح كالشمس، العلماء هم ورثة الأنبياء، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، لم يورثوا دينارا ولا درهما. لماذا؟ لأن ما تركه النبي من المال يكون صدقة، قل عليه الصلاة والسلام لا يقتسم ورثتي دينار ولا درهما، ما تركت بعد نفقة عيالي ونفقت بعد مؤنة عيالي ونفقة خادمي فهو صدقة. إذن المال لم يورثوه، لماذا لم يورثوه؟ لئلا يتهم النبي أنه جاء لطلب الدنيا، لأنه لو مات النبي ويوجد وراءه أموالا طائلة قالوا يا هذا جاء علشان يحصل على الدنيا، فالله عز وجل برأهم من هذه التهمة، وكل ما تركوه فهو صدقة لا يورث. إذن ماذا ترك؟ وش اللي يورث؟ العلم، القرآن والسنة والعلم هو اللي يورث. فلذلك يقول بعض السلف من حافظ القرآن والسنة فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه، لكن مع الفقه ليس مجرد حفظ، مع الفقه. فهذه هي الكنوز اللي تركها الأنبياء، وهي سهلة ممتنعة. يعني طلب العلم أحيانا تقول أسهل من السهل، أحيانا تقول صعب جدا، توفيق من الله عز وجل، يحتاج إلى حرص وكثرة مراجعة. قلت يا سعد
قال ابن حجر له شواهد يتقوى بها، صح الحاكم أبو داود أخرجه وسكت عنه وأورد شاهد له.
جميل، يعني ابن حجر يقول له شواهد يتقوى بها، أبو داود سكت عنه وقال ما سكت عنه فهو صالح، لا بأس يعني. وفيه جمل مثل ما قلنا لها شواهد، الجملة الأولى عند مسلم فضل العالم على العابد، إن الله وملائكته يصلون على لمن سلك طريقا، هذا عند مسلم، وأيضا إن الله وملائكته يصلون العالم استغفر له، هذه لها شاهد صحيح. إذن بقي ثلاث جمل هي اللي فيها الخلاف، معناها واضح يعني مثل العلماء ورث الأنبياء، هذه يعني صحيحة ولا لا، هذه ما فيها كلام ولا فيها نقاش أنها صحيحة، والواقع يشهد لها تماما. الأنبياء ما ورثوا المال، لم ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحمد الله. كذلك فضل العالم على العابد، الحديث الذي سيأتينا بعد قليل يشهد لها لكن باختلاف يسير. في هذا الحديث كفضل القمر على سائر الكواكب، الحديث الثاني أعظم، قال كفضلي على أدناكم، هذه أعظم، فضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى صحابي أعظم كثير من فضل القمر على سائر الكواكب. إذن وش بقي؟ كم الشواهد صارت؟ ثلاثة لها شواهد ثابتة، واثنتان واحدة منهما صحيح يعني معناها واضح صحيح، وش بقي؟ الله كلها الآن خرجنا من
ها؟
بس هذا اللي ما لا شاهد إلا يعني بالسند أنه له شواهد، لكن لم يرد في من طريق ثاني أو من حديث صحابي آخر، لكن لا شواهد عن نفس الصحابي. ثم قال حدثنا هناد أخبرنا ابن أحوص عن سعيد بن مسروق عن ابن أشوى عن يزيد ابن سلمة. ابن أشوى هذا لم يدرك يزيد بن سلمة، فالحديث منقطع، السند منقطع، والترمذي أشار له هذا فيما بعد. قال يزيد بن سلمة يا رسول الله إني سمعت منك حديثا كثيرا أخاف أن ينسي أوله آخره، فحدثني بكلمة تكون جماعا أي تجمع لي الخير. قال اتق الله فيما تعلم. هذا حديث ليس إسناده متصل، هو عندي مرسل. العلماء إذا قالوا مرسل يريدون الانقطاع، يعني أحيانا يطلقون المرسل على المرسل الاصطلاحي اللي هو إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يريدون بالإرسال عدم الاتصال، وليس بشرط أن يكون ما بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم. فأي انقطاع في أي درجة من السند يسمونه مرسل، والمؤلف استخدمه بهذا المعنى، مرسل يعني منقطع وليس المرسل الصلاحي. لكن هذا تقوى الله عز وجل لا خلاف فيها ولا إشكال، هي يعني تدور عليها نصوص الكتاب والسنة. فمن اتقى الله عز وجل زاده من كل خير، واتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله جماع الخير كله، جماع الخير من العلم، من الفقه، من الخير في الثبات في الدين، والزيادة من خير الدنيا والآخرة. كل خير في الدين والدنيا جماعه تقوى الله عز وجل. وذلك كم جاء الأمر بالتقوى في كتاب الله لا يحصى، على كثرة الأمر بتقوى الله عز وجل لا يحصى. التقوى كلمة جامعة، التقوى كلمة جامعة يعني تشمل الدين كله. التقوى معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية في بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذن إذا فعل كل الأمور اجتناب كل النواهي مش بقي، ما بقي شيء. لكن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأنه الأتقى هو اللي طبق الدين، حقق الدين كله وجميع أوامره واجتناب نواهيه على حسب استطاعته، فهو قد اتبع الدين كله. فلا عجب أن يكون هو الأكرم عند الله عز وجل. حدثنا أبو كريم أخبرنا خلف بن أيوب، هذا أيضا ضعيف، عن عمرو بن عن عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت ولا فقه في الدين. هذا حديث غريب، المؤلف إذا قال غريب ولم يحسنه يشير إلى ضعفه. خصلتان لا تجتمعان في منافق، المنافق يظهر الدين الإسلام يبطن الكفر، هذا النفاق الأكبر، والنفاق إذا أطلق ينصرف إلى الأكبر. لا تجتمعان في منافق، حسن سمت، ما المراد بالسمت؟ يعني اختلفت عبارات السلف في بيان السمت، لكن له مفهوم يعني الناس كلهم يدرون حوله. لو سألتكم الآن وش المراد بالسمت؟ فلان والله عنده سمت، وش تفهمون منه؟ خالد؟
الصلاح.
ها؟
الصلاح يعني.
وش الفرق بين السمت والتقوى؟ في فرق. إذا قيل فلان سمت، عنده سمت. يتعلق بإيش؟ بالتزين بالآداب والأخلاق الحميدة، من التؤدة، من الوقار، السكينة، التشبه بالصالحين في اللباس، في الهيئة، في الكلام، البعد عن خوارم المروءة من القهقهة والضحك والأكل في الشارع، يسمونها خوارم المروءة، هذه تنافي السمت. فالسمت درجة عالية، ليس يعني تقوى، لا، في أشياء ليست حراما لكنها تنافي السمت. يعني واحد مثلا يمشي وهو أصلع في بلد من عادتهم في عادتهم يلبسون الغترة، ومن مشى أصلع يستنكر في العادات، يعني باختصار مخالفة العادات. مخالفة العادات هذه تدل على عدم السمت، يعني إنسان يخالف عادات البلد. ولذلك يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يخالف عادات قومه، يعني يفعل كما يفعلون، يلبس العمامة والإزار والرداء والقميص ويركب الحمار والبغل وكذا كما يفعل الناس، ما خالفهم إلا فيما حرم الله عز وجل. فيقولون موافقة الناس في العادات من السنة، من السنة، ليس لبس العمامة من السنة، لا، لأنه يختلف، تختلف العادات، لكن من السنة موافقة عادات البلد وعدم المخالفة، لأن المخالفة تكون من باب الشهرة، والشهرة فيها وعيد، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة كما جاء في السنة ثم تلعب فيه النار. فلا ينبغي الإنسان أن يخالف العادات. واحد ينقم فصفص في مجمع عام، الفصفص حلال ولا حرام؟ حلال. لكن واحد ينقم فصفص أمام الناس في مجمع، هذا ليس بحرام، لكنه شو خالف؟ يخالف السمت والهدي، يستنكر، يستنقد، لا يليق بأهل العلم، بأهل الفضل، بأهل السمت. ومثل القهقه بصوت عالي، شفت واحد يقهقه بصوت عالي جدا، وش يدل عليه؟ على خفة العقل، وليس عنده هم في الدين والعبادة والعلم. فمثل هذه يعني السمت بعضهم عرفه وقال هو التأدب بأداب الإسلام والتشبه بهدي الصالحين الوقار. النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الصلاة يقول إذا أقيم الصلاة فاتوا عليكم السكينة والوقار ولا تسفوا. شو الفرق بين السكينة والوقار؟ يقول السكينة في الحركات والوقار في الهيئة، الهيئة من اللباس وما شابه ذلك، عدم القهقة، عدم الأكل في الشارع مثلا، هذه في الهيئة. والسكينة هي في الحركات يعني عدم العجلة والجري في الشوارع، هذا يخالف السكينة. إذن السمت يدور حول هذه الأمور وهي فوق الحرام والحلال، لكن فالمنافق لا يطيق أنه يبتعد عن الحرام فوق أمام الناس، لكن هذه لا يطيقها. الله عز وجل.